إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إلى الباحثين عن السعادة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، الناس جميعا يبحثون عن السعادة. ثانيا، سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. وأخيرا، هذا هو طريق السعادة. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الناس جميعا يبحثون عن السعادة. نعم، مهما اختلفت عقائدهم، مهما اختلفت أفكارهم ومبادئهم، فإنك لو سألت أي إنسان على ظهر الأرض لم فعلت كذا ولم صنعت كذا وكذا، لقال لك إن بهذه الأحرف أو بكلمات تختلف أبحث عن السعادة، غاية يتفق فيها الخلق جميعا، ولكن يختلف الناس في سبيل الحصول على هذه السعادة. فمن الناس من يظن أن السعادة في جمع المال ولو كان من الحرام، المهم أنه يريد أن يجمع المال بأي سبيل، لا يعنيه ما هي الوسيلة لجمع المال. وأود أن أقول بداية، أنا لا أريد أن أقلل من شأن المال، فقد يكون المال سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وقد يكون المال سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. المال ما أكرمه إذا حركته أيدي الصالحين والشرفاء، ما أشرف المال إذا عرف المسلم غايته وعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث أبي كبشة الأماري، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، لو عرف المؤمن غاية المال وحقيقة المال والوظيفة التي ينبغي أن يسخر لها المال فأنفق في سبيل الله جل وعلا، وعلم يقينا أن ماله الحقيقي هو ما قدر، هو ما بذل في حياته. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما لك يا ابن آدم تقول مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورحم الله من قال: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت. فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة، فالزمها تكن ملكة لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمسلم إذا عرف غاية المال واستخدم المال استخداما صحيحا، فالمال حينئذ سبب سعادته في الدنيا والآخرة. وقد يكون المال سببا من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة. إذا عاش الإنسان من أجل المال وأصبحت غايته في هذه الدنيا أن يجمع المال بأي سبيل وبأي طريق حتى ولو على حساب الآخرة، يسمع النداء يقول حي على الصلاة ولكنه منشغل بتجارته، منشغل بأولاده، منشغل بكرسيه ومنصبه، ما استجاب لله جل وعلا من أجل الدنيا ومن أجل المال، غفل عن الآخرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الغفلة، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. كم ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لا هم لهم إلا المال، لا هم لهم إلا الدنيا، إن أمروا لأمر الله جل وعلا ما أتمروا، وإن نهاهم الله جل وعلا ما انتهوا، وإن حد لهم الله جل وعلا تجاوزوا وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، وأصبحت الدنيا الغاية التي من أجلها يخففون ويبذلون بل وينفقون العقل والوقت والجهد والمال. فالمال أيها الأحبة ليس كل صاحب مال سعيدة، ليس كل صاحب مال سعيدة. وأنتم تقرؤون آيات القرآن التي قص الله فيها علينا قصة قارون الذي انشغل الناس بملكه وسلطانه، ومع ذلك لما ذكر بالله ما تذكر. اتق الله ورد الفضل إلى الله جل وعلا، واعلم بأن ما أنت فيه من نعمة إنما هو بفضل الله جل وعلا عليه. فرد قارون باستعلاء وكبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي، إنه فن الإدارة، إنه فن الإدارة. هذه الكلمة التي رددها أصحاب المال الآن إلا من رحم ربك. فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولعل البعض من حضراتكم قد تابع قصة أغنى امرأة في العالم، فتاة في العشرين من عمرها، إنها كريستينا أونسيس ابنة الملياردير الشهير أونسيس. لما توفي أو هلك أبوها ورثت هذه الفتاة مع زوجة أبيها هذه التركة الضخمة الضخمة، المليارات، الأساطيل، الشركات. وتزوجت هذه الفتاة برجل أمريكي، عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل يوناني عاشت معه فترة قصيرة فطلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل روسي شيوعي. فتعجب الصحفيون في حفل زفافها وقال لها صحفي: كيف تلتقي قمة الرأسمالية بالشيوعية؟ فقالت الفتاة بصدق وضوح: أبحث عن السعادة. ثم عاشت معه فطلقها أو طلقته، ثم تزوجت للمرة الرابعة لرجل فرنسي. فتقدمت صحفية لتقول لها: هل أنت أغنى امرأة؟ فقالت: نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم وجدوها جثة هامدة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. فليس كل صاحب مال سعيدا أيها الأحباب، والله لن يذوق طعم السعادة إلا رجل من الله عليه بالمال فعرف الغاية والوظيفة لهذا المال فأنفقه لله جل وعلا في الليل والنهار، اكتسبه من الحلال وأنفقه فيما يرضي الكبير المتعال. وقد يظن صنف آخر من الناس أن السعادة الحقيقية في المنصب، في الجاه والسلطان. وأنا أقول لحضراتكم: قد يكون المنصب سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إذا اتقى الإنسان ربه وعرف أن المنصب والكرسي الذي أجلسه الله عليه عرف أنه أمانة، وأن هذه الأمانة يوم القيامة قد تكون حسرة وندامة. ففي صحيح مسلم أن أبا ذر جاء للحبيب النبي فقال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ لماذا لا تعطيني منصبا أو كرسيا في هذه الدولة العظيمة؟ فقال له المصطفى بعد أن ضرب على منكبه: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالمنصب أمانة والمسؤولية أمانة. وأستحلفك بالله أن تتذكر هذا الحديث الذي يرعب الخلف لخطره ومسؤوليته. والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تدبر أيها المسؤول، مهما كانت مسؤوليتك ومهما كان منصبك أنت في أمانة، إن أتيتها ربما أوصلتك هذه المسؤولية إلى الجنان. إن اتقيت الله وعرفت هذه المسؤولية وقدر هذه الأمانة، فإن خان الإنسان هذه الأمانة كان المنصب سببا في شقائه في الدنيا والآخرة. لذا نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكاد ينام ليلا أو نهارا، يمر في السوق فيلفت نظره إبل سمينة، فيقول عمر: إبل من هذه؟ فيرد عليه بعضهم ويقول: إبل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وكأن حية رقصاء قد أفرغت كل سمها في جوفه، ائتني به. ويأتي عبد الله وهو يرتفق، وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر إمام من أئمة الزهد والورع، فيقول له أبوه: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه المسلمون من الربح والتجارة. فقال عمر في تهكم لاذع، وهو الذي عرف حجم المسؤولية وقدر الأمانة، قال: بخن بخن يا ابن عمر، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبله ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله. قال: لبيك يا أبتي. قال: اذهب الآن فبيع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. لله دره. هؤلاء كانوا يقفون أمام كل لقمة شهية، وأمام كل ثوب جميل، وأمام كل نعمة، يقفون وهم يرتعدون من الله جل وعلا. ويقول عمر لنفسه: ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ كنت فقيرا فأغناك الله، وكنت وضيعا فأعزك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم ولاك الله هذه الأمانة، فماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ فيا أيها الحبيب، مهما كان حجم منصبك ومهما كان حجم مسؤوليتك فإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. إن اتقيت الله وجعلت هذا المنصب وسيلة للجنة لتفريج كربات الناس، لا تعقب الناس ولا تعقد مصالح خلق الله ولا تعقد مصالح عباد الله، بل كن مساحة خير. فإن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فكن مفتاح خير بمنصبك، وكن مفتاح خير بكرسيك، واستغل هذا الكرسي لمرضاة الله، ولا تستغل هذا الكرسي لمن أجلسك عليه من العباد، فإن الكرسي ظل زائل وعارية مسترجعة. ولو كان هذا المنصب لغيرك ما وصل إليه، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل تعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. فقد يكون المنصب سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وقد يكون المنصب سببا من أسباب الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. وهناك صنف ثالث يظن أن السعادة الحقيقية في الغرب، أن يسافر إلى الغرب وأن يستورد أفكار الغرب، فهؤلاء هم الذين يعيشون في سعادة من وجهة نظره. وأنا أقول لكم أيها الأخيار، والله الذي لا إله غيره، من سافر إلى بلاد الغرب علم يقينا أن هؤلاء يعيشون الضنك بكل معانيه. نعم، أعترف أنهم قد حولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات، فجروا الذرة وانطلقوا في أجواء الفضاء وغاصوا في أعماق البحار وأعطوا البدن كل ما يشتهيه، وبقيت الروح في أعماقهم تصرخ تبحث عن هدائها ودوائها، وهنا وقف الغرب امام الروح وقفة العاجز. لماذا؟ لان الروح لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر ولا تخضع لبوتقة التجارب في معالم الكيمياء والفيزياء. فوقف الغربي حائرا عاجزا. ان المتابع للاحصائيات الاخيرة سيعجب عجبا حينما يرى هذا الانتشار السريع للعيادات لعيادات الطب النفسي ولحالات الانتحار الجماعي. لماذا؟ لان الانسان يا اخوة بدن وروح، ولا يمكن لطائر جبار ان يحلق في اجواء الفضاء بجناح واحد لمدة طويلة، فان طار ولو طالت مدة طيرانه سيمسقط حتما لينكسر جناحه الاخر. وهنا يقول الحق جل وعلا عند الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فالانسان جسد وروح، ومحال ان يجد الانسان غذاء هذه الروح الا في منهج الخالق جل جلاله. قال سبحانه: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنت القي محاضرة مركز الاسلامي في لوس انجلوس، ودخل علي امريكي مع اخوين مسلمين، وقطعا الاخوان محاضرة وقال لي: نريد ان تنطق هذا الامريكي الشهادتين. قلت: الحمد لله، تقدم يا اخي. وقبل ان ينطق الشهادة قلت له: لماذا اتيت مسلما وانت ترى واقع المسلمين لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ فرد علي الامريكي وقال: يا اخي، انا رجل ثري، املك الشركات والاموال الطائلة، ومع ذلك اقول فكر في الانتحار اكثر من 10 مرات. يريد ان يتخلص من الحياة، لا يشعر الحياة بلذة ولا بذوق ولا بطعم. يقول: وعندي هذا الاخ، واشار على موظف مع الاخوين اللذين جاء معه. هذا الاخ الموظف عندي في احدى الشركات، ما من مرة ادخل عليه الا واراه مبتسما، نشيطا في عمله، امينا في عمله، صادقا جادا. فاقترب منه هذا الامريكي وقال: يا اخي، ما من مرة ادخل عليك الا وارى السعادة تشعل وجهك، وارى الجد والنشاط والحيوية، وانا صاحب هذه الشركة لا اشعر بما تشعر به. فرد عليه هذا الاخ الذي كان مثالا للمسلمين: اذ انني اعتقد من كثرة سفراتي لهذه البلاد ان المسلمين هم حجر العثرة في طريق التزام هؤلاء بالاسلام، لان الامريكية والغربية انظر الى كثير من المسلمين فراهم قد انحرفوا عن منهج رب العالمين. هذا يشرب الخمر، وهذا يبيع الخنزير في محله، وهذا يعاقر الزنا. يقول: فما الفرق بيني وبينه؟ إذ لو كان المسلم مثالا حقيقيا لهذا الدين بأخلاقه وسلوكه لتغيرت هذه الصورة المقززة التي نقلت إلى الغرب والشرق عن الإسلام والملتزمين المسلمين. يقول: فرد علي هذا الأخ المسلم وقال لي: الحمد لله، أنا أشعر بالسعادة لأنني مسلم. قال: وما معنى ذلك؟ وهل المسلم يشعر دوما بالسعادة؟ قال: نعم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا حديثا صحيحا في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى الصهيب، يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فرد الأمريكي وقال: فهل لو دخلت الدين الذي أنت عليه سأشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: أدلني، دلني. فأمره بالاغتسال فاغتسل، وجاء به إلى المركز الإسلامي ليعلن الشهادة. ووالله يا إخوة، ما أن وقف الأمريكي ليردد خلفي كلمة الإيمان والتوحيد، إلا وبكى بكاء هستيريا طويلا. فأراد الإخوة أن يسكتوه فقلت لهم دعوه، فلما أنهى بكاءه وجلس قلت له لماذا بكيت؟ فقال لي أشعر الآن بشيء في صدري من الفرح ما شعرت به قبل الآن. قلت صدق ربي إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنها نعمة شرح الصدر، إنها نعمة الهداية لا يتذوق طعمها إلا من ذاقه وإلا من عرف. قالوا لنا الأرض، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يخر حزينا. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قوم الزيتون. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. فيا أيها المسلم اعلم بأن السعادة الحقيقية، وهذا هو عنصرنا الثالث إن شاء الله في دين الله جل وعلا وفي امتثال منهج الله تبارك وتعالى. ثانيا من عناصر اللقاء العالم أو سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. إن العالم كله محروم من السعادة بلا نزاع وبلا جدال، على الرغم من كثرة الأموال والبنوك والأسواق، على الرغم من كثرة المخترعات في جانب الأمن. إن العالم محروم من نعمة الأمن والأمان ومحروم من نعمة السعادة. لماذا؟ لأنه انحرف عن منهج الله جل وعلا وابتعد عن منهج الله جل وعلا. ولا سعادة لمخلوق على ظهر هذه الأرض إلا إذا سمع عن الله فامتثل، إلا إذا استجاب لأمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولا تقل لي أين النموذج، أقول لك ما وجد هذا النموذج الذي يحول الإسلام في واقع الناس إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. فمن الظلم إذن أن نحكم على منهج الله وعلى دين الله لأنه ما حقق السعادة للناس على أرض الواقع، لأنه ما قدم إلى الآن هذا المنهج بالصورة التي ارتضاها الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو المصطفى محمد يوم أن حول أصحابه هذا الدين إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فلا سعادة إلا إذا عادت البشرية إلى الله بعد أن أحرقها لسح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام. فإن البشرية كلها من خلق الله ولن تعالج
من فضلك. اقلب الشريط.